بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة، وتبعه بعض الأساطين لعدم احترام غير المؤمنة. لا زال الكلام في الفروع التي ذكرها المصنف بعد الانتهاء من بيان حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة المحترمة المعروفة. هذا الفرع يتناول حالة من حالات فقد شرط من شرائط المرأة المتقدمة في التعريف، حيث اشترط في التعريف أن تكون المرأة مؤمنة. فإذا كانت المرأة من المخالفين، يعني ليست مؤمنة، فهل يجوز التشبيب بها أو لا؟ من الواضح أنه باعتبار أخذ الإيمان قيداً، فبحالة عدم الإيمان يجوز التشبيب، وهو ما ذكره بعض الأعلام كما يعبر المصنف اختاره في القواعد والتذكرة، يعني العلامة، وأيضاً بعض الأساطين اللي هو الشيخ كاشف الغطاء. والنكتة في ذلك كما يشير إليه المصنف أن المرأة إذا كانت غير مؤمنة فلا احترام لها، إنما حرم الشارع، حسب كلام المصنف، إنما الشارع حرم التشبيب بالمرأة المؤمنة لما لها من الاحترام، أما إذا كانت غير مؤمنة فلا احترام لها، فلا مانع من التشبيب بها. قال: وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة، وتبعه بعض الأساطين لعدم احترام غير المؤمنة. أما بالنسبة لنساء أهل الخلاف وأهل الذمة، أهل الخلاف هو نفس التعبير، لكن مرة نعبر عنهم فقد شرط الإيمان، ومرة نعبر عنهم أهل الخلاف، هم من بعد نساء أبناء العامة. ولكن باعتبار أن
شيخ، نعم، بالنسبة لأهل الخلاف فقط أبناء العامة، لو الشيعة بالمعنى العام هم يدخلون بالخلاف، زيدية وإسماعيلية؟
لا، هذا بعد يعني على المشهور ما يدخلون. المقصود بالخلاف يعني من خالفنا في ولاية أمير المؤمنين، واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله، يعني ما يجوز التالي على
بلي ما يجوز. بلي شيخ حسن، عندكم شيء؟
شيخنا، مو يصطلحون على الإيمان الاثني عشري وهل الخلاف خلاف
صحيح؟ صحيح. فبالتالي المقصود بالمرأة المؤمنة يعني الاثنى عشرية، فإذا فقدنا هذا الشرط دخلت في الخلاف. لكن الكلام ليش أنا ما أريد تدخل يعني بتفصيل، أنه ما يذكرونه في باب العقائد أنه يكون نلحظ الظرف، يعني إذا في هذا أزمنتنا، أي نعم، يعني ما يدخل في أهل الخلاف حتى الإسماعيلية والزيدية وغيرهم. لكن في مثلا في نفس زمن الأئمة عليهم السلام، في نفس مثلا زمن الواقفية، أو في نفس زمن الذين قالوا بإمامة زيد الشهيد، هناك على اعتبار أن الأئمة اللاحقين بعد لم ينوجد ظرف الإيمان بهم، فلا يقال أو لا يحكم على المخالف في ذاك الزمان بأنه من أبناء العامة، كما أنه لا يقال له مخالف، وإنما يقال له مثلا باسم مذهبه. فإذا كان سؤالكم بلحاظ هذا الزمان، أي نعم، كما يعني تفضلتم بأنه المخالف راح يشمل كل من كان غير اثني عشري. ما هو حكم المستمع حينما يشك في انطباق الشروط على المرأة التي يتشبب بها القائل منشئا أم منشدا؟ يعني إذا كان هناك سامع لشاعر وبدأ هذا الشاعر بالتشبيب بامرأة، تارة السامع يعلم انطباق الشرائط وأنه يتشبب بامرأة مؤمنة محترمة معينة فيحرم عليه الاستماع، وأخرى يجزم هذا السامع بأن الشرائط غير متوفرة فيجوز الاستماع. أما إذا شك السامع يشك وهو محرم بالتالي. قال: وعن المفاتيح أن في إطلاق الحكم نظرا، والله العالم. حتى قول الله العالم من المصنف بحيث لم يعتد ذكره سابقا في هذه المسألة ربما يشير فيها إلى الإشكال في الأدلة وتطبيقها وفروعها. خلاصة هذا هذه المسألة أن التشبيب بعنوانه لا دليل على حرمته. ثانيا، التشبيب إذا استعمل على نحو طلب الوقوع بالحرام سواء كان من المرأة أم من الغلام لإيقاع الزنا أو اللواط فلا إشكال في حرمته أيضا. ثالثا، إذا كان التشبيب يستلزم اندراجه تحت عنوان محرم كالهتك وإثارة الشهوة أو غير ذلك فيحرم التشبيب لما ينطبق عليه من ذلك العنوان، يعني باعتباره مصداقا لعنوان محرم. رابعا، إذا حرم التشبيب كما في الفقرات اللي ذكرناها ثانيا وثالثا فلا فرق فيه بين المرأة المؤمنة والكافرة، بعد التقييد بالمؤمنة لا وجه له إذا كان بمعنى طلب الوقوع في الحرام أو إذا كان فيه إثارة شهوة أو نحو ذلك فلا خصوصية للمؤمنة. نعم، إذا كان الحرام من باب وقوع الهتك أو من باب الفضيحة مثلا أو هاتك عنوان من العناوين التي تخص المرأة المتشبب بها فلما كان هتك الكافرة لا حرمة فيه وهتك المؤمنة محرم فيظهر الفرق. خامسا، التشبيب بالغلام لا يحرم مطلقا وإنما فيه تفصيل باعتبار إن كان لطلب الحرام فهو محرم وإلا فلا يحرم بل لعله محبب أو لعله وقع بالنسبة لذكر محاسن بعض الغلمان من الشجاعة والمروءة والكرم ونحو ذلك. هذا ما يمكن بيانه في المسألة الثالثة. إذا ماكو استفهام ندخل في المسألة الرابعة. قال المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرواح. أولا، هذه المسألة من المسائل الابتلائية بل من كثيرة الابتلاء خصوصا في هذه الأزمنة التي صار التصوير والنقش والنحت من العلوم التي تندرج تحت الفنون، بل لعل بعضا منها من هذه المصطلحات يدخل في أغلب الاختصاصات الطبية والهندسية وغير ذلك، بل هو صار من الدروس الثابتة في أغلب المدارس، فيكلف أبناء المسلمين بالرسم ولا يمكن تركه للزوم الوقوع في الضرر أو الحرج يعني الفصل من المدارس وعدم وجود مدرسة للدراسة فيها مع التخلص من هذا الحرام. بل أكثر من ذلك، حتى لو تمكننا من المخلص من هذه العويصة، فترك الرسم والنقش والنحت والتصوير بشكل عام مما يوجب وصف الإسلام بالتخلف وبعدم مواكبة التطور، لأن هذه العناوين أصبحت من الرواج بحيث لا يخلو منها محل تجاري أو ظرف تجاري أو عمل من الأعمال. فلا بد أن تعالج المسألة بطريقة، طبعا كلامنا فقط مو في المكاسب، بشكل عام على كل احنا وكلام المصنف يقول يعني ظاهر كلامه ان هذه الرواية ظاهرة في النهي عن النقش يعني الرسم بقرينة على الخاتم. لو كان المراد التجسيم لقال نهى ان ينقش الخاتم حيوانا. ينقش بمعنى ان انت مثل ما تفضل تجد تحفر الحجر الخاتم كله تحفره فيصير كله هيئة حيوان. أما حينما نقول على الخاتم يعني هناك خاتم وهناك شيء عرض عليه هو صوت. لا يختص بالمجسمات، فهو بالتالي ينهى عن الصور المجسمة وغير المجسمة. الحديث الثالث بعد الوقت لا يسع والمطلب لا يزال بعد هذا مجرد شروع في هذه المسألة الطويلة، أيضا يسهب المصنف فيها والاستدلالات متعارضة متضاربة والروايات أيضا كثيرة. يأتي تتمة الحديث يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.